بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، يعني مع درسكم 22 من هذه السلسلة، سلسلة آية وحديث، يعني نسكت حتى يجتمع الناس ولا نبدأ مباشرة؟ على كل حال، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق وأن يعين وأن يسدد وأن يرزق الإخلاص والتوفيق والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، في هذا اليوم سأتكلم في موضوع في غاية الأهمية. هذا الموضوع عليه مدار الإسلام كله، عليه مدار الإسلام كله، بل عليه مدار الإيمان وكذلك مدار الإحسان. ولا يمكن أبدا أن يفلح الإنسان في دنياه ويصل إلى الله تبارك وتعالى بسلام في أخرى إلا إذا تخلق بهذا الخلق الحميد، هذا الخلق الذي خص الله تبارك وتعالى به أنبياءه ومرسليه والصالحين، ومن يتلو درجة الأنبياء أي الصديقون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنا سأتكلم اليوم معكم إن شاء الله تبارك وتعالى حول قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما أجمل خلق الصدق، ما أجمل خلق الصدق، خلق جميل رائع، فيه وضوح، فيه شفافية، فيه سكينة، فيه وداعة. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا هم إن كنتم في الجانب البعيد فأنا نريد منكم أن تكونوا أن تقتربوا. يا أيها الذين آمنوا، يبدو أن التعليقات فيها مشكلة، أحد موجود معنا؟ أحد بيعلق الآن ولا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية، بفعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، منزلة التقوى تدفعك دائما وتلزمك الصدق. وكونوا مع الصادقين، اسلكوا طريق الصادقين. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. يا الله، عاقبته في الدنيا والآخرة خير. عاقبته في الدنيا يقول الله جل جلاله: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذا في الايه؟ هذا في الدنيا. وفي الآخرة قال الله جل جلاله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كأنه لا ينجو في هذا اليوم العظيم الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم فيه من عذابه وأليم عقابه، لا ينجو إلا الصادقون. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والصدق أصلا يعني يكفيه، يعني يكفي في جمال هذا الخلق الحميد الطيب، وأنه من صفات الله جل جلاله. يعني يقول الله تبارك وتعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. يعني علامة الصدق أنك تتبع الدين الصحيح، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله قيل، هذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، أن تتخلق بهذا الخلق الذي هو صفة من أعظم صفات الله جل جلاله. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن أصدق من الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديث. وأيضا خلق ملازم للأنبياء، ولا يمكن أبدا النبي أن يكون صادقا، النبي لابد أن يكون صادقا، وهذه صفة ملازمة للنبي، لأنه لو كان كاذبا أو كذابا أو كذب مرة واحدة في حياته إيه اللي يحصل؟ لن يصدقه الناس، قل أنت نذكرك أنت كذبت في كذا وكذا، فإذا كذبت علينا فكيف تصدق على الله تبارك وتعالى؟ هكذا يقال. ولذلك الإمام البخاري من كلامه أن الذي في مصطلح الحديث أن الذي يكذب في كلام الناس يبقى ضعيف، لا يؤتمن، لا يؤخذ بحديثه. إن كان كذابا أصلا فهو لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسل من أصدق الناس، أصدق البشر وأصدق الخلق. والله عز وجل ذكر ذلك كثيرا في سورة مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وكان يعني أنا شايف أن الصدق حتى إخوة الصدق يجر على أهله الفلاح والبركة العظيم. تجد التاجر الصادق يقبل إليه الناس بأموالهم ويقبلون إليه بقلوبهم ويدعون له ويحمدونه ويثنون عليه، فهو أصل. والتاجر الكذاب كذاب المواعيد، يعني في بعض الإخوة صلى الله العفو والعافية هو كأنه لا يشعر بنفسه، لا يعمل يعيط ليل ونهار على والناس وكذب الناس، ولم يعد هناك صدق، ولا يصدق في موعد واحد فقط، يعني لا يتقي الله ولا يصدق في واحد وكل حاجة، ويزعم أنه هو يعني من الإخوة وأنه هو من وهكذا. وهو مثل هذا أنت تمتلئ غيظا عليه يا أخي، لا تكن ممثلا، إنما أدعو إلى الله تبارك وتعالى بصدق أخلاقك أنت، ليس بالكلام والحوار فقط. تجده من أسوأ الناس ذمة ومن أسوأ الناس معاملة، يكذب في المواعيد ويعطي مواعيد ويكذب ويخلف، يعني كيف يثق فيك الناس يا أخي؟ أنت بهذه الصورة صورة سيئة، إن كنت داعية أو عالما أو ما إلى ذلك، يعني أنت للأسف الشديد صورة سيئة تشوه دين الله تبارك وتعالى. الناس في الغالب يعني يلصقونك بالدين، انت رجل ان كنت ملتحيا او كذا، الناس يقول لك بس هو ده، يعني قد يقول بعض الجهال هذا هو الدين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وانا يعني لا اقول مثلا حتى الذين يعني حكموا او ارادوا ان يحكموا وصدروا للناس ان احنا اصحاب مشروع اسلامي، فاذا فشلوا الناس ستقول فشل المشروع الاسلامي، الاسلام لا يفشل ومنهج الاسلام لا يفشل، منهج الاسلام باقي، هذا منهج الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لخلقه، لكن أنتم الفشلة، ليس منهج الله تبارك وتعالى، فلا تلصقوا أنفسكم بهذا. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل يعني قائدا من القواد يقول أنزل الناس على حكمك أنت، أنت ربما تكذب، ربما تخطئ، لا تقول أنزلتكم على حكم الله وحكم رسوله، لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، ولا تلصق دائما هذا الأمر. وإن كنت أصلا من أهل الكذب فلا تكثر عن الكلام في الصدق، وإن كنت من أهل اللصوصية وتأكل أموال الناس بالباطل فلا تكثر من الكلام عن هذا يا أخي، يا أخي استحي، خلي عندك بعض الحياء. أنا والله أعجب، يعني إنسان بيعجب أشد العجب، يعني على الأقل يعني أخفي، اسكت اسكت، إن لم تتكلم بالحق فلا تتكلم بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حدث الله تبارك وتعالى، خاطب يوسف وخوطب يوسف من قومه بقولهم يوسف أيها الصديق، أحبه الناس ورغبوا فيه وأحبه الملك ووضعه على خزائن الأرض لأجل صدقه، لأجل صدقه فقط، ليس لأجل كذبه ولا مراوغته ولا مكره، لا، لأجل صدقه، يوسف أيها الصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب في مكة وهو من أصدق الناس، يعني تخيل لما جاء عبد الله بن أبي الصرح في فتح مكة وعكرمة بن أبي جهل وهؤلاء كانوا من صناديد الكفر، كانوا من صدق ورجعوا، يعني عبد الله بن أبي الصرح هذا أسلم ثم ارتد وقال إنما كنت أملي على محمد، هذا ليس له، هذا مجرم حرب، يعني يطعن في الوحي، طعن في الوحي ليس سهلا. ومع ذلك جاء عثمان بن عفان يشفع إلى النبي فيه فتح مكة، بيقول له يا رسول الله يعني لا يقتل لأجلي، يشفع فيه، فسكت رسول الله، فكرر عثمان فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعة عثمان، فلما ولى قال يعني أليس فيكم رجل يعني قام إليه فضربه بسيفه قبل مد الأمان، يعني قبل خلاص طالما أعطى الأمان خلاص. فقالوا ألا أومأت لنا، أومأت كده تغمز يعني بعينك يا رسول، بعينك يا رسول الله، قال ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. يا الله، مجرد كذب العين، لا، لا يكذب بعينه، لا يكذب بحركة حاجبه، لا يكذب صلى الله عليه وسلم، ما كان لنبي، هذه الحركة ما عملهاش نبي، ولا يفعلها الصديقون، ولا يفعلها الصالحون، ولا يفعلها حملة الرسالة، لا يفعلها حملة الرسالة أبدا، ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ولا يزال الرجل يصدق يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن البر يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعوذ بالله، يعني إذا كتبت عند الله كذابا خلاص ختم لك بهذا والعياذ بالله. الإنسان يجبر نفسه، فإن كان إن كان الكذب ينجي فأحرب الصدق أن ينجي، أحرب الصدق أن ينجي. سبحان الله العظيم، الصدق فعلا من جاء، والله يا جماعة الصدق من جاء، وهذا نراه بأم أعيننا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلى الله أصدقه. يا سلام على جمال هذا الدين، أدين لا بتاع مراوغة ولا بتاع تنظيمات خاصة ولا تنظيمات سرية ولا أن احنا نقول في السر ما لا نقوله في العلن، لا، هذا دين واضح صريح، دين واضح صريح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في كلام، وقال: وأعظم الشهداء رجل قام إلى سلطان جائر فأمره أنه فقط. هكذا صدق، صدق حتى في أحلك اللحظات وفي أصعب اللحظات صدق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا كان الصدق فيه نوع من أنواع الطمأنينة والراحة النفسية. صدقت، هكذا أصدق يا أخي، لا تكن كذاب، لا يحملنك أحد أبدا على الكذب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الخلق إلي، كان صلى الله عليه وسلم أبغض الخلق إليه الكذب، يبغض الكذابين وينهى عن هذا، عن هذا. حتى النية، الصدق يكون ليس فقط مع الناس، الصدق يكون حتى في النية. ومن كانت نيته صادقة رزق رزقا عظيما. ولذلك يقول الله تبارك تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم النية خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لك. شفت خير عظيم أهو، مجرد بس إن هو نوى خيرا فعلم ما في قلوبهم أصحاب الشجرة، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بقى سكينة ورحمة ونور وهداية وبركة في الدنيا وبركة في الآخرة، وأثابهم فتحا قريبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق. يا أخي اسأل الله الشهادة بصدق، يا أخي اسأل الله طلب العلم بصدق، يا أخي اسأل الله طلب الخير بصدق، يا أخي سأل الله الحج بصدق، يا أخي سأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنك بصدق. هو الصدق هو المحل أصلا، القلب نظر محل الرب. كلما كان القلب صادقا كلما كانت الدعاء كان الدعاء أقرب للإجابة بلا شك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. الصدق يهدي إلى البر، حتى القلوب الصادقة سبحان الله العظيم تجد لأصحابها تيسيرا وفتحا وبركة ورحمة وزيادة في كل شيء سبحان الله. وفي قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، لكن البر من آمن بالله ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. الآية ابن القيم بيقول هنا قول جميل جدا، بيقول إيه؟ بيقول: وهذا صريح في أن الصدق، مقام الصدق من أعظم المقامات، في أن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. وهذا صريح في أن الصدق هو مقام الإيه يا شباب؟ حاجة عظيمة جدا جدا، هو مقام الإسلام والإيمان سبحان الله العظيم، يعني حاجة في غاية العظمة. يعني وكأنه يقول أن من لم يكن صادقا فإسلامه وإيمانه في إيه؟ في إشكالية. ولذلك يقول: الإيمان أساسه الصدق. ابن القيم بيقول كده: والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. مستحيل، مستحيل الكذب يجتمع مع الإيمان. وتعرفون أنتم مرتبة الصديقين مرتبة عالية جدا، يعني مقاربة لمرتبة الأنبياء، بعد مرتبة الأنبياء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيه رفيقة. أنا كما قلت لكم الصدق يورث السكين ويورث الراحة النفسية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فإن الصدق طمأنينة، كل ما عندك، والكذب ريبة. طبعا الصدق يكون باللسان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الإيه الحديث. وقال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالصدق يكون في اللسان ويكون في النية. من كان يريد الحياة الدنيا الاراده اهي نيه وزينتها. في ناس كده مش عاوزين الا العلو في الارض، يريد ان يشار اليه، فلان ده عالم، فلان ده منفق، فلان ده مجاهد، سبحان الله. نيه يعني، تخيل ان اول من تسعر بهم النار انما سعرت بهم لفساد نيتهم، لكذب النيه، نيه كاذبه. يعني تخيل اول من تسعر بهم النار عالم يا الله ومنفق يا الهي ومجاهد، الثلاثه اللي هم اعلى المراتب، الجهاد ذروه سنام الاسلام وسنام الاسلام ومعروف مال الشهيد من فضل، الثلاثه دول اول ناس يسحبون على وجوههم الى جهنم. يعني يؤتى بهذا العالم ويقال له ما يعني اعطيتك الصحه والفراغ والعقل والادراك والفهم والكلام ده كله وفرغتك للموضوع ده وحببتك في العلم، وحب العلم ده انما هو هبه من الله تبارك وتعالى. يعني انت ان كنت تجلس تقرا صفحه غيرك لو جلس يعني عمره كله لا يطيق ان يقرا جمله، ما عندوش انت اعطاك الله عز وجل هذه القدره وافرغ عليك الصبر، هو الذي اعطاك، هو الذي اعطاك ومكنك ومهد لك هذا، مش بشطارتك والله ولا بذكائك ولا بعقلك ولا بفهمك ولا بتخطيطك، والله ما هو كده خالص. والعلم هبه، والعلم الحقيقي هو الذي يورث الخشيه. يقال له تعالى عملت ايه؟ يقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمت، يقول له كذبت. انت هنا تضحك على مين يا حبيبي؟ انت تضحك على الناس في الدنيا لكن هنا يوم تبلى خلاص تظهر كده تختبر، تبلى السرائر كل حاجه بتظهر، السر عنده علانيه، انت فاكر هتضحك على مين؟ كذبت، انما تعلمت وعلمت ليقال عالم. يا الله انا كل ما اذكر الحديث ده والله الواحد قلبه يوجعه. يعني صلى الله العفو والعافيه، واحنا كلنا بلا استثناء يعني احيانا النيه يعني صفاء النيه اصعب شيء، كما يقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا اصعب علي من نيتي. انك تحاول ان انت تكون مخلص وانك تحاول ان عملك يكون لله بس ولا يلحظ فيه نظر احد، دي مساله يا اخوانا ده محتاجه جهاد وتمرين وصبر ودعاء واستغفار وانكسار وخشيه، محتاجه موال طويل. ويؤتى كذلك بهذا المنفق، عملت ايه يا مولانا؟ يقول له يا رب ده انا جمعت المال، انا بقى يقول له انا اعطيتك وسهلت لك سبل الرزق، عملت ايه؟ انا كسبته وانفقته، انفقته في سبيلك. لا لا والله انما انفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى جهنم، وهذا الشهيد تعالى اعطيتك الصحه والعافيه وحببتك في الجهاد وما الى ذلك، ماذا فعلت؟ يا رب يعني قاتلت فيك حتى قتلت. لا انما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. يا الله 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 الله، شيء يعني شيء والله مخيف جدا جدا. من كان يريد الدنيا الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، ما قالوش فيها إلا الدنيا بس، هياخد حظه من الدنيا بس، كما قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الصدق يكون في الوفاء، يكون في العزم، كما قال الله تبارك وتعالى، وهذه الآية نزلت في سيدنا مصعب بن عمير، وقصة مصعب بن عمير قصة لا يمل من تكرارها، هي المفروض قصة شباب الإسلام، أنت مفترض شباب الإسلام كله كده. يعني رجل كان أنعم رجل بمكة، وكانت أمه امرأة ثرية جدا، كان إذا مر من مكان يقال مر من هنا مصعب، يعرف من الطيب الذي يضعه، تعرفه مكة كلها يقول مر من هنا مصعب، كان لا يلبس إلا الحرير والدباج. فلما كانت غزوة أحد وهو ويأتي مصعب بن عمير ومدينة رسول الله طيبة الطيبة في ميزان حسناته يوم القيامة، إيه الرجالة دي؟ هم دول الرجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لما قتل في أحد سبحان الله العظيم، يعني من الصحابة من فتحت له الدنيا، مسعود مات وعنده ذهب يقطع بالفؤوس وغيره، أنس بن مالك وغيره، أموال كثيرة جدا وفتح الله لهم الدنيا. أما هذا وأصحابه الذين قتلوا في بدر وأحد فلم يروا إلا الابتلاءات، خرجوا من مكة مهاجرين وابتلوا وتعبوا وضاعت أموالهم وضاعت أولادهم وضاعت بلدهم وتركوا بلدهم وهاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى، وسبحان الله العظيم ولم يأخذوا من الدنيا شيئا. ولذلك بعض الصحابة كان يقول يعني أخشى أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. أما هؤلاء مصعب، إنما هذه الآية نزلت في أمثال مصعب ابن عمير الذي لما قتل رضي الله عن مصعب، لما قتل كانوا يعني كان ثيابه غطوه بثوبه، فكانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، سبحان الله العظيم. فحطوا الثوب على رأسه ووضعوا على قدميه بعض أوراق الأشجار. من المؤمنين رجال صدقوا. المنازل العالية إنما تنال عند الله جل جلاله بالصدق، صدق في النية، صدق في الحديث، الصدق في الوعد، وصدق المواعيد دي بقت حاجة بشعة والله العظيم. يعني الواحد يعني سبحان الله العظيم يقول لك إن شاء الله نتقابل الساعة 6، يبقى قابلني لو قابلك تاني يوم الساعة 6، يعني حاجة إن شاء الله نسلم لك الحاجة في الوقت الفلان إن شاء الله، يعني فلوسك هتاخدها في الوقت الفلان. آه معلش أصلا تعبان، أصلا مريض، أصلا قافل الفيس، أصلا مش عارف عنده كورونا. يا أخي اتق الله يا أخي، ستسأل وستحاسب يا أخي. أنت يعني كرهت الناس في هذه في التعامل. يا سبحان الله العظيم، يعني لماذا لا نصدق يا أخي؟ لماذا لا تصدق في المواعيد؟ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. خلي عندك صدق في الميعاد، في الميعاد يا أخي. وهذا مطل، ومطل الغني ظلم. يعني جمعت كذبا وإخلافا ومطلا، شيء والله بقول لك شيء بشع والله. يعني سبحان الله العظيم، يعني الظلمات بعضها فوق بعض، الكذب كله شر وعيب. وإياك أن تظن أن الناس لا يفهمونك. يا أخي يفهمونك، ربما منعهم الحياء، ربما منعهم يعني الحفاظ على بعض المواد ولا شيء، لكن في النهاية أنت مفهوم، الكذاب مفهوم ومبغوض، وتلعنه الألسنة والقلوب وتلعنه الجوارح. صدق الناس يعني لا يحبون الكذاب أبدا. كن صادقا، كن صادقا. وهل أودى بالناس في مهاو الردى إلا الكذب والافتراء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك الصدق في المعاملات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن إيه؟ فإن صدقا، شوف سبحان الله العظيم، فإن صدقا وبينا، شوف الكلام ده، بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعه. يعني التاجر اللي عاوز فعلا، اللي عاوز فعلا الله عز وجل يفتح عليه ويرزقه من وسع ومن حيث لا يحتسب يرزق. رب النبي لا يكذب، قال فإن صدق وبين. تعال عم الشيخ أنا هبيع لك السيارة دي أو هذا البيت، البيت دي فيه عيوب 1 2 3 4 وسعره كذا، وأنا رأيت هذا في بعض التجار سعره كذا. كان زمان تاجر مواشي كان معروف بالصدق يعني في القرية، فأحد الناس جاء ليشتري منه ماشية يعني بهيمة، فقال له يعني هي فيها كل شيء كويس ما شاء الله وكل حاجة فيها حلوة، بس بتاكل تراب، وأكلها التراب ده ممكن يسبب لها مشاكل مع الوقت. فالرجل قال له هاخدها منك حتى لو بتاكل ايه، لو بتاكل حتى زلط مش مشكلة. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما دخل السوق ووضع يده في الحبوب فوجد بلل تحت، يعني الرجل حطت الحبوب الناشفة فوق، الطعام الناشف فوق، واللي فيه بلل وفساد حطه تحت. ده موجود الوقت اللي مش موجود؟ موجود. خد عندك يا سيدي، تجيب كرتونة التمر تلاقي من فوق التمر كويس ومن تحت زفت، تجيب كرتونة مانجا تلاقي من فوق راسس المانجا كويس ومن تحت مش كويس، تجيب بطاطس لا حاطط فوق في الشكارة او في الشوال من فوق هذا غش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا صاحب الطعام، من غشنا فليس منا. خلي اللي فوق زي اللي تحت، او نبه قل له المتوشيشة الكرتونة او العدادة متوشيشة او مثل هذه الامور، يعني يديله كده، او يجي في السياره وحاول ان هو ايه يصلح، يرش ويحط الحاجات اللمسات الاخيره، والسياره خربانه من جوه، المكنه بايظه والبطاريه عايزه تتغير يا اخي. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وان كذب وكتم محقت بركه بيعهما. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شوف الوعيد شديد، من غشنا فليس منا. انا اذكر ان لعلي ذكرت لكم هذه القصه قبل ذلك، إن أحد الحكام الذين كانوا أحد حكام الروم أو الصليبيين الذين كانوا يريدون أن يغزوا الأندلس في أوج الأندلس، في أوج الأندلس، بيقول بعث رسولا لينظر تعاملات الناس. خلي بالك تعاملات الناس، والله إخوة تعاملات أعوذ بالله، الواحد يعني يكاد يعني وصل درجة مش عايز تتعامل مع الناس في شيء غير طبيعي والله. هو أنت يا ابن هيدورك أنك تكون صادق، ما تديش موعد، قول له انظرني، قول له ما معيشي، قول له اي حاجه، اما انك تعد ثم تخلف ثم تعد ثم تخلف ثم تعد ثم تخلف، ما هذا؟ ثم تكثر من الكذب لأجل أن تحصل مصلحة من مصالح الدنيا، والله لن تحصلها، وستعود عليك هذه المصالح بالخراب، والله لن تحصلها. هذه سنة، والله سنة كونية نراها كل يوم بأعيننا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. وعند أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع، إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، أنك تكون أمين، والأمانة من أول الأشياء التي ترفع من القلوب، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها من علامات الساعة، وهي من علامات الساعة العظيمة، أنك تمر تفضل ماشي كده ما تليش ولا تاجر أمين، ماشي 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 لا في سوق أمين ولا في تجارة ولا، حتى يقال في بني فلان رجل أمين. يعني تفضل تلف في الكرة الأرضية مصر كلها تقول يا ده هناك لو في القرية اللي هناك ده في واحد كده بقوله عليه أمين، ما فيش أمانة. وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة، وعفة في طعمة. لذلك أمر الله عز وجل أن نقول هذا الدعاء: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي ماذا؟ لسان صدق في الآخرين. ولم يعني ولذلك وهبه الله تبارك وتعالى إبراهيم، وهبه الله جل جلاله إسحاق ويعقوب، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم إيه؟ لسان صدق عليا. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو قومه في بادئ الأمر جاب لهم علامة ظاهرة جدا. الأول قال لهم هجيب لكم علامة ظاهرة. إيه العلامة الظاهرة؟ قال لما نادى بطون مكة: يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمع الناس ومن لا يستطيع أن يذهب يبعث غلامة: لو أني أخبرتكم أن خيلا تريد أن تغير عليكم خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا يعني طبعا صدقنا، ما جربنا عليك كذبا قط. يبقى ده اعظم علامه للنبوه، انت عمرك ما كذبت، هتكذب هنصدقك على طول. قال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له المجرم ابو لهب: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا، لهذا جمعتنا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا، شوف ده علامه الصدق، هو خرج من ماله واهله وساب وطنه وكل حاجه ليه؟ لله، للدين. ولذلك الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، أقصد الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. حتى أنا يعني وإن كنت أعذر بعض الناس ما يهاجر إلى أوروبا وأمريكا ومستهزي، لكن والله يا أخوة الإقامة في هذه الديار الفقهاء لم يخطئوا حين قالوا أن الإقامة في هذه الديار خطرة، خطرة عليك في نفسك ودينك وأخلاقك وأولادك في غاية الخطورة. فيعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحكم فيها شرعه، وأن يحكم فيهم من يخافه ويتقيه، وألا يجعل الظالم على المؤمنين سبيلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا، أنت تسمع الأذان بتروح المسجد في كتاتيب قرآن، في قرآن، في بلاد مسلمين، فيش واحد بقى يطلع يقول لي ما بتحكمش بالشريعة. ما احنا عارفين ما بتحكمش بالشريعة، بس لازلت أستطيع أن أنا ألتحي وكم شعائري، أستطيع أن أنا يعني يكون مظهري إسلامي، أستطيع أدخل المسجد، أستطيع أن أقيم علاقات، أستطيع أن يكون ولدي في مأمن من أنه وأنصح وأتكلم وأدعو، تستطيع. هناك لازال، لازال فيها خير، فلا يمكن أنك تساوي هذه بتلك، صعب يا أخوانا. يعني الواقع بيقول كده، بعض الإخوة في بعض البلاد يعني يبكي دم، يحكي لي أحد الإخوة الثقات أقول ماذا يقول، يعني بنته ماشية مع ولد، فالأخ ده في أمريكا، بنته ماشية مع ولد وأخ من الإخوة القدام، فطبعا ضربها وتنرفز عليها، فراحت الشرطة فجروه من قفاه طبعا وعملوا مشكلة وهددوه بأنهم ياخدوها حاجة زي كده، يعني قصة شبيهة بهذا. لكن أنت حتى لو إحنا النهاردة رحت النيابة ولا الشرطة ولا بتاع طول أنا ضربت ابني عشان أخطأ، ما يستطيع القاضي يقول لك لا أنت إزاي تضرب ابنك أصلا، أو إزاي تربي ولدك، ما يقول هذا، أو إلى الآن الحمد لله ليس هذا موجودا في بلاد المسلمين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك، الله ده علامات الصدق، أولئك هم الصادقون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن علامات الساعه بيقول سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين، سنوات خداعات وينطق فيها الرويبضه، وما اكثر الرويبضه، واحنا اللي جعلنا للرويبضه قيمه. انا يعني لا امثل الرويبضه الا بجماعه العلمانيين العرب، قمه التناقض، قمه البغي والظلم والعدوان، السفاقه، عدم الحياء. والله يعني تلاقي الكلمة وناقضها في نفس الايه، في نفس الوقت. هو لا يطيق ان يسمع اصلا كلمة اسلام ولا قرآن ولا سنة ولا مثل هذه الاشياء. قال وينطق فيها الرويبضة، الرويبضة الرجل التافه يتكلم في امر العامة، رجل تافه حقير لا قيمة له يتكلم، وهذا من اعظم علامات يوم القيامة. الصدق يكذب والكذب يصدق، وهنا المقصود اختلاط الامور وانقلاب الموازين، وانقلاب الموازين بيبقى عام في الكون وفي الانفس كله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، تنزع الامانه من القلوب، تخرج الشمس من المغرب، يعني خلاص يحصل المسخ، وهكذا تنقلب موازين الكون كله. وهذا من اعظم علامات الساعه. انا يعني يبدو ان انا اطلت عليكم جدا في هذا في هذه الايه، ويقول الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني اكتفي بهذا القدر من التطواف السريع حول هذه الآية العظيمة التي تحتاج إلى وقفات، الكلام عن خلق الصدق وعن هذا الجمال يحتاج فعلا إلى وقفات كثيرة، لكن أنا سأكتفي بهذا القدر وأنتقل معكم مباشرة، منتظرا طبعا الأسئلة، هنتظر الأسئلة إن شاء الله. الإخوة اللي عندها أسئلة تسأل. ننتقل لكتاب معالم السنة النبوية، كتاب الفضائل والأخلاق في باب الرقائق والأخلاق والأداب، ووقفنا عند قوله باب فضل الحب في الله، فضله عظيم، لأن الناس في الغالب يعني لا تحب إلا المصالح الدنيا، عنده مصلحة لك تلاقينا تطلق كل شوي والتليفون شغال ويجيب لك هدايا والدنيا زي الفل، أول ما المصالح تنقضي لا تشوف وشه ولا تشوف أفاه ولا تشوف أي حاجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلق، وهذا أيضا من الكذب في المودة، ليس هناك صدق مودة، لكن الأخوة لذلك الأخوة الحقيقية أنك تؤخيه فقط لأجل أن تعينه على أمر دينه ويعينك على أمر دينك، بس هي دي معنى الأخوة، الأخوة الإيمانية الحقيقية، يكون في عون على أمر الدين، ليست القضية قضية الدنيا. يعني قال فضل الحب في الله تعالى، ذكر في البداية حديث مسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون في بجلالي. يا سلام، فين الناس كانت بتحب بس لله مش عشان مصالح الدنيا. اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي، وفي الحديث الآخر سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على منابر من نور يوم القيامة كما في الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك في مسلم من حديث أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، واحد طلع من قرية ورايح يزور واحد في بلد تانية خالص، فأرسل الله على مدرجته على مقدمة الطريق على الكوبري يعني بداية البلد يعني ملكا، ملك نزل يسأله في هيئة رجل، فلما أتى عليه قال أين تريد، أنت رايح فين؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه نعمة تربها عايز ترد له، عمل لك جميلة فأنت بتردها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله، ما فيش أي مصلحة ولا أي جميلة ولا أي حاجة. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. يا سلام، الواحد لما يسمع الحاجات دي يا جماعة والله، وتجد الآن كان الشيخ أبو إسحاق الله يحفظه ويشفيه يا رب شفاء لا يغادر سقما، وأنا أحب الشيخ أبو إسحاق جدا يعني حبا شديدا صراحة، وأنا أظن أن الشيخ أبو إسحاق له منة في رقبة طلبة العلم في مصر بل في العالم الإسلامي كله، هو أول من نادى بكفالة طلبة العلم و بأن يكون لهم مكتبات كبيرة وأن يراعوا، وأن هؤلاء، أنا أذكر كلمة الشيخ أبو إسحاق يقول حرس الحدود، هؤلاء حرس الحدود، وكان شديد الحفاوة بطلب العلم وطلبة العلم، يخشى عليهم ويسعى في مصالحهم. الشيخ أبو إسحاق والله رجل نادر يا جماعة، رجل نادر. هذا الجيل أصلا كله أنا أحب هذا الجيل كله، يعني جيل الشيخ مصطفى عدوي وأبو إسحاق الحويني وحتى الشيخ محمد حسان يعني حفظ الله الجميع، الشيخ محمد يعقوب. هذا الجيل جيل طيب، يعني جيل طيب بذل. قول لي بقى، ها تاخد عليه ما تاخدش عليه، أو أنت يعني ما بتاخدش عليك، أنت يعني اللي ما شاء الله الدنيا جيل بذل، ونقدر نقول العمل اللي عليه وكان فيه صدق لدرجة إن يعني صحوة كاملة كانت تتلمذت لهذا الجيل، جيل طيب. مشايخ مشايخ هؤلاء، شيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليه رحمة الله، سواء مشايخ القاهرة، مشايخ المنصورة، مشايخ كفر الشيخ، الناس طيبين. الشيخ أبو إسحاق، المهم شاهد إن الكلام، الشيخ أبو إسحاق صلى الله عليه يحفظه وأن يبارك فيه، كان بيتكلم في لقاء عن أخصم شكر عبد الله تقريبا، يقول يعني يقول يعني رافقني 30 سنة، يقول يعني كان يعينني ويتحمل عني أذى الناس ويحميني بعرضه. والله يا أخي أنا وأنا بسمع حوار الشيخ أبو إسحاق والله بكيت، قلت يا ما فيش أخ زي ده يا ولاد، ما فيش أخ زي ده، الواحد يلاقي أخ زي ده كده يكون بيتقي الله فيه ويحوطه كده ويشعر فيه بالصفاء ده. وزي الشيخ أبو إسحاق حزين حزن شديد، يقول يعني أنا لدرجة إن أنا قلت لهم يا جماعة القبر اللي جنب شكري سيبوه احجزوه، ما حدش يحط، أنا هموت هتحط فيه أنا. قال فوضعوا إلى جواره رجل، تعجلوا وضعوا رجل آخر أو امرأة أخرى. قال فلما قطعت رجلي، صلى الله عز وجل أن يعوضه خيرا وأن تكون سابقته إلى الجنة، يقول فدفنت، كأن جزء مني دفن، كأن الشيخ بيستأنس بهذا، دفنت إلى القبر، يقول بيني وبينه قبر واحد. فهو بيتكلم عن ده في أخوة عجيبة جدا، صفاء عجيب جدا جدا. وذلك الشيخ يقول أنا كنت أسر له بأشياء لا أسر بها لأولادي ولا لزوجاتي من شدة الصفاء وحبه للشيخ وإخلاصه للشيخ، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يحفظ الشيخ أبو إسحاق. قال والله بكيت، يعني بكيت، كل يعني أنت الوفاء من أعظم الأخلاق اللي تخليك تبكي تسيل دمعتك، يكون في وفاء. ذاك أنا لما أذكر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، يا سلام، لما يذبح يقول اذهبوا به إلى صديقات خديجة، لما تأتي امرأة كانت صديقة خديجة يقوم ويحتفي بها صلى الله عليه وسلم، إنها كانت تأتينا أيام خديجة حتى غارت أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت يعني امرأة يعني حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالوفاء خلق عزيز وخلق عظيم جدا. احنا بناخد، مش عايز أقول كلمة يعني ما تنفعش تتقال، بس فعلا يعني مين انت ممكن تيجي في فترة من فترات حياتك تحس انك ملكش صاحب، ده كذا بقى تبقى واحد مصافيه ومصاحبه وقد تقدم روحك له، ثم فجأة إذا به يعني خائن كذاب مفتري يقول عليك، يفتري عليك، يفشي الأسرار، وهذه رذيلة، رذيلة بشعة والله يا إخوة. يعني أكون يعني بيني وبينك ود وسر لك بشيء أو أنت تسر إلي بشيء، ثم فجأة تطلع السر، يا أخي ده أنت حقير، والله قمة الحقارة. زي العلب، العيال اللي هم اللي بيسموا عليهم بيقولوا عليهم طلبه علم ولا مش طلبه علم، اللي كانوا ماسكين في بعض دول، يقول لك طلع سكرينات وكاتب بينه وبينه سكرينات وشتم فلان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المجالس بالامان، ايه طلب العلم ده؟ ايه ده؟ وفي التزام اصلا كده؟ هو كده انت كده يعني، انت كده يعني انت ليس عندك مروءه يا اخي. سيبك بقى من طلب العلم والالتزام والكلام ده، في درجه كده دنيا اسمها درجه المروءه، انك تحفظ السر، انك لا تخرج الاسرار، لا تخرج المجالس، ان انت يعني اذا خصم فجر تفجر هذا الفجر. يا اخوانا احنا محتاجين نراجع نفسنا كتير جدا والله، ولكن ده يجي لك وقت كده تحسك مالكش صاحب، ده عايزك عشان مصلحه وده عايزك عشان مصلحه وده عايزك عشان مصلحه، ودي يعني يظهر لك، ايوه بالظبط كده، ده بيظهر لك على انه يعني خليلك المصافي لاجل شيء معين، مصلحه دنيويه، ثم اذا به كلب حقير اجرب، مقطوع الذنب، مقطوع الاذنين، بشع الخلقة وبشع المنظر، يعني كلب مسعور، شيء بشع جدا، شيء يعني حقير، ذئب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. قلبت علينا المواجع، الله المستعان، ولا حول، أنت العيل مربيه ويعني تعتبره مثل ولدك وأكثر من ولدك، ثم لا تأتيك الطعنة إلا منه. لذلك أحد السلف، أحد العلماء، نبحه كلب ذات مرة، قال لماذا تنبحني؟ هل درست لك قط؟ كأنه يقول إن الإذاء لا يأتي إلا من تحسن إليه. ليس من المن يا إخوة، ليس من المن، ليس من المن تقول له يا أخي أنا مش كان بيني وبينك ود وعملت لك، مش ده مش معناه من، ده معناه أنك تذكره بالود الذي بينك وبينه. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، بعد غزوة حنين وزع الغنائم، لما وزعها على المؤلفة قلوبهم وترك الأنصار، والأنصار وجدوا في أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعاتبهم قال لهم إيه؟ قال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي، حصل كده ولا ما حصلش؟ فقالوا الله ورسوله أمن. قال لهم قولوا بقى أنتوا لو عايزين تقولوا قولوا، جت لنا مطرود وأويناك وجت لنا كذا وعملنا معاك كذا وكذا ونصرناك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من باب المنة، عايز أقول لهم يعني بيننا فضل، بيننا حب. ثم طيب خاطرهم بقوله صلى الله عليه وسلم والله لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، اللهم مرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. الأنصار عبارة عن الملابس اللي بتلي الجسد مباشرة، ليست الملابس الخارجية. شرب المواجع اللي بتتقلب دي. عن عمر بن الخطاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ده جميل قوي يا جماعة، قال إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم بيحسدوهم. الغبطة معناه إنك تتمنى إنك تكون في منزلته دون أن تتمنى أن تزول النعمة عنهم. الأنبياء والشهداء، حتى الأنبياء بيغبطوهم بيتمنوا أنهم يكونوا زيهم يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من دول؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله، مش مصلحة دنيوية، على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون. ده من الولاية، ده صفة من صفات الأولياء، إن هم إذا حبوا حد يحبوا لله بس وفي الله، مش عشان مصالح دنيوية. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله، طبعا حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه وكثير من أهل العلم صحيح، وأعطى لله ومنع لله بعمله كله لله فقد استكمل الإيمان. وحقيقة الإيمان كده، أنك لما تفعل شيء، ورأس الإيمان الإخلاص والصدق، فلما تفعل شيء تفعله لله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أنا سأكتفي بهذا القدر، يبدو أنني أطلت عليكم، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.